الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الدرس السابق كنا قد وقفنا فيه على ما طالبت التحقق منه، وهو قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. من منكم نظرا ومليكه، السلام فيها زاد ومالكه. نعم، إذا لا توجد في الزاد هكذا، وكذلك الشركة أيضا، ها؟ ولكن في حق لم أجد في ما وجدت من النسخ إلا الشركة، شيء الشيطان وشركه، نعم، ولم أجد من ضبطه الشركة، ها؟ يعني ضبطها بشركه هكذا. نعم، بمنزلة ما هو؟ يعني أنك تقول أحيانا وشركه، وأحيانا تقول وشركه. السلام. طبعا هذا لا شك وراه يقولها بعد ثبوت الرواية. إذن ولا سؤال يتعلق بما مضى، لننطلق مباشرة من الموضع الذي توقفنا عنده، وهو قوله فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذكر عند لبس الثوب ونحوه. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، سماه باسمه من أن يقول رزقني الله هذه العمامة أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح. نعم، بمعنى أنه يقول رزقني الله كذا، هذه العمامة، هذا السروال، هذا القميص، هكذا قالوا في شرحها. نعم، ويذكر أو يذكر عنه أنه قال: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي جامع الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق بمعنى بلية، نعم، فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا. نعم، الحديث الظاهر أنه ضعيف، قال: لأنه من رواية أصبغ بن زيد عن أبي العلاء عن أبي أمامة عن عمر، وإسناده ضعيف لجهالة أبي العلاء وهو الشامي. نعم، وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي مرتين. وفي سنن ابن ماجه رضي الله أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: البس جديدا. نعم نعم، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي من غير ثم. نعم نعم، تفضل. إذن كلمة ثم في النسخ التي عندنا، نعم، ربما موجودة فقط في الزاد وقد لا تكون في الحديث. نعم، ماذا؟ نعم، إذن هي قد تكون في الزاد وكذلك في الحديث في رواية للبخاري، إذن معناها في بعض النسخ الزاد لا توجد فقط، وأما في الحديث فثابتة. عندي أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي مرتين. قال: أخرج البخاري ولفظه عن أم خالد بن عمرو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: ائتني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. وفي رواية للبخاري: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. نعم، والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق وأخرجه أيضا أبو داود وأحمد. نعم، مثل قول الشاعر: ألا يسلمي يا دارمي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، هذا دعاء وإن كان صيغته صيغة خبر. نعم، وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. إذن هذه أذكار لكل حال، ينبغي الواحد منا أن يحفظها ليقولها في محلها. نعم، فهي من الذكر، بل هي من الشكر. نعم نعم، نعم. الظاهر أنه كأنه استجده إن لم يكن فيما مضى. نعم نعم. حديث ثاني. نعم. قال كان صلى إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوت. نعم. السلام. ويذكر عنه أنه قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ولم يذكرها له وجديد إلا من يجعله كأنه يعني يحمل على السابق، يعني إطلاق هذا يحمل على القيد السابق. نعم. والحديث الذي بعده ذكر فيه نعم من لبس ثوبا جديدا، من لبس ثوبا جديد وإن كان إسناده ضعيف. نعم. قال وفي سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل؟ فقال بل غسيل. فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى منزله. إذن قلنا بعض ما تقدم الأحاديث سيما هذه هناك أنه يعني صيغته صيغة شكر، سيما فيه حمد الله عز وجل على ما استجد لشخص من ثوب فإنه يحمد الله تبارك على ذلك. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى منزله. لم يكن صلى الله عليه وسلم ليفجأ أهله بغتة يتخونهم. معنى يتخونهم ينسبهم أو يطلبوا، تفعل تأتي الطلب، تفعل تأتي الطلب سمع، تفعل اطلب بها تأتي الطلب. نعم. يعني كأنه يتطلب منهم بهذه الطريقة التي قد يفعلها بعض الناس، يدخل على أهله بطريقة كأنه لا يسمعهم صوت رجله، فكأنه يريد أن يقع على ما ممكن منهم من العيوب أو أشياء ممكن جدا، يريد كأنه يعني يقع على شيء يكون به كأنهم خائنين. نعم. بمعنى يطلب مثلا ما تقع عليه العين وصاحبه لم يحسب لداخل حساب، فيكون كالذي يتخونهم أن يطلب نعم أن يقع منهم على شيء يكونون به خائنين. نعم. قال أو وكان إذا دخل بدأ بالسؤال أو سأل عنهم. لم يكن صلى الله عليه وسلم ليفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن كان نعم سوف نأتي. نعم. قال ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله، وكان يسلم عليهم، يعني يقول السلام عليكم. وكان إذا دخل بدأ بالسواك، هذه أفضل من كلمة السؤال. نعم. ثبت هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان أول عندما سئلت عائشة ما أول ما كان يبدأ به قالت السواك. إذا ليس بالسؤال بالسواك، بمن عندما يدخل بيته يتسوك عند دخوله صلى الله عليه وسلم. قال أو سأل عنهم، وربما قال هل عندكم من غداء، وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، أسألك أن تجيرني من النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس إذا دخلت على أهلك فسلم، بمعنى قل السلام عليكم، يكن بركة عليك وعلى أهلك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. ماذا؟ مخرج. نعم، خرج يخرج من الفرض المخرج، نعم، بفتح الراء لأنه مصدر ميمي، ليس لا يفعل له، لا يفعل له، إذن فيكون مفتوح مصدرا وظرفا كذلك، نعم. ولكن هذا الحديث حق كنا نعرف أنه ضعيف، وهنا عندي كأنه صححه. هذا الذي كنا نعرف أنه الحديث يكفي الإنسان إذا دخل أن يقول بسم الله في دخوله ويسلم على أهله. قال: وفيها عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. حديث صحيح. نعم نعم، عند الدخول، السلام عند الدخول بمعنى عندما يدخل يفتح الباب، قطعا لا يقولها خارج البيت، فعند الدخول يقولها. نعم. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. ذكره مسلم، وهذا لتعلموا كذلك فضل هذا الذكر، وهو خفيف، ولكن لتعلموا كذلك أن من تركه فهو لا شك من الغافلين. ماذا يضيرك أنك تقول عند دخولك بسم الله، عند أكلك بسم الله؟ الشيطان الذي هو معلوم وجوده في البيت وعند الطعام خصوصا ممحق للبركة، فهو إن لم تقلها بسم الله عند دخولك وعند أكلك عند عشائك سوف يدخل ويبيت، يدخل ويبيت، ولربما دخل نعم ولم يجد طعاما لا يتعشى يعني، وربما كذلك دخل يعني لم يدخل ولم يبيت كذلك، ولربما حرم من الأمرين وربما يعني فاز بالأمرين. نعم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. نعم، هي في الحق ظهرنا أنه رب البيت، نعم، إنه الذي يملكه وهو صاحبه الذي سوف يبقى فيه أكثر ممن جاء زائرا ونحو ذلك، وإلا لو كان غير هذا لك لا ربما كان في ذلك ما فيه من التفصيل. نعم. هكذا هي في الحق الظاهر أنه رب البيت، ممكن جد الأولاد سيما إذا لم يكونوا في سن مطالبين فيه بالأذكار ومطالبين بهذه الوظائف. نعم، ولكن كذلك يبقى على كل حال بحث. نعم نعم نعم. إذا لم يسمي أحد كذلك ما عندي فيه جواب. هل الأمر يكون عاما أيضا حتى في من حضر الطعام، وأن كلهم؟ هذا يحتاج كذلك إلى نص يفيد ذلك. نعم. نعم. قم السلام قال وماذا قاله؟ قال فصل في هجيه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخول الخلاء. ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر أحمد أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. ويذكر عنه: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهو ضعيف. نعم. لكن الأول حديث في الصحيحين هو: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، المقصود به الذكران الشياطين وإناثهم. ولربما بعضهم قد يعني يظن بأن قوله من الخبث والخبائث أنه لحن، كله مثابت على كل حال، ولك وهم من ذكره في أغلاط المحدثين، قال أن المحدثين يقولون من الخبث والخبائث ومن الخبث والخبائث، كلهما صحيح عربية. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله. الكنيف هو بيوت الخلاء. نعم. كانوا يسمونها الكنيف ويجمع على كنف. نعم. ها؟ يجمع. نعم. يجمع بينهم ولكن يوهم بعض الناس فيظنهم أنها موالدة في حديث، يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول، ليس داخل بيت الخلاء ولكن قبيل دخوله يقولها. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إذا دخل، التي ربما قد بعضهم يقول إذا دخل بمعنى حصل الدخول فكان في داخل البيت، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذه تحمل على ما هو نظيرها في الشريعة، أنه كان مثلا يقول لك قول عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، معلوم أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة. نعم. تحمل كذلك على قوله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه نظائر معنى إذا أردتم الدخول، إذا أردتم الدخول. وليس ذلك على كل حال، قد يقول قال هذا مجاز. نعم. إذا كان مجاز فنقصد به مجازا لغويا، أن العرب هذا هو أسلوبها في كلامها، إذا أردت أن تفعل كذا يعبرون هذا التعبير. نعم. إذن إذا دخل أحدكم الخلاء أو الكنيف كما هو في الحديث، ليس معنى ذلك أنه بعد تمكنه ودخوله، فمكان بيت الخلاء في الحقيقة ليس مكان الذكر، حتى قال بعضهم أنه إذا خرج قال: غفرانك، هذا ثابت، حملها بعض غفرانك على أن المراد به أن الشخص وهو داخل بيت الخلاء كان في فترة انقطاع عن الذكر فيقول غفرانك. نعم. على هذا، على انقطاعه عن الذكر طيلة دخوله بيت الخلاء. وبيت الخلاء معلوم أنه ليس موضع، نعم، من باب تعظيم شعائر الله عز وجل، ليس فيه، نعم، ليس موضع للذكر. قال: وثبت عنه. نعم. ماذا؟ خلاء. في الحق ممكن هذا أمر يدرك الإنسان مثلا عندما يتهيئ التهيئ التام، ليس بينه وبين قضاء الحاجة إلا مجرد يعني خلع لباسه ونحو ذلك، وقد دخل. نحن كذلك حتى في بيت الخلاء ممكن الشخص يدخل وينظر الماء موجود ثم يخرج، فهل معنى ذلك دخل؟ وإنما هو الوقت الذي يدخل، طبعا يدخل وقد تهيأ تهيئا تاما لقضاء الحاجة، ليس معناها كأنه باب ولا يدخل منه ويدخل كذا بصفة. هذا ممكن يقال إذا قيل إشكال يطرح، إذا قيل مثلا الدخول برجل، متى يدخل برجل اليمنى ولا اليسرى ونحو ذلك. نعم. وأما هذا فواضح إن شاء الله، يعني مجرد الإنسان يتهيئ تهيئ تام للقضاء فقد دخل، أو المكان الذي ممكن منه مباشرة يكون كأنه واضح أنه مكان إذا غاب فيه الشخص غاب معناه فيقضي حاجته في أي موضع منه قد يكون واسعا وكبيرا، نعم فقد دخله. نعم على وجوب، نعم هم بعض الصور على كل حال هم هكذا يحتجون بها، يقول لك المجاز موجود في القرآن الكريم، نحن هذا الذي هم يسمونه مجازا نختلف في بعض أمثلته وصوره نسميه أسلوبا عربيا، وهم يريدون أن يحصروه في ما يسمى بالمجاز، المجاز الذي هو يعني اصطلاح عند أهل البيان، وهو أن العرب في كلامها تتخطى موضوعها إلى استعمال آخر، نقول هذا نوع من التوسع في الكلام موجود حتى عندنا، حتى في كلامنا الدارجة تجده التوسع في اللفظة بحيث ربما يعني يخرجونها عن عن عن, عن موضوعها، يتوسعون في استعمالها. فإذا كان هذا مجاز بمعنى اللغة تجاوزت به موضعه فلا بأس، لكن المجاز ذلك الصناعة التي ربما يقال مجاز وعلاقته ونحو ذلك من الكلام. نعم. ثم نعم ثم المجاز أيضا يتوسعون فيه وتزداد الخطورة عندما يقترنون به من نصوص الصفات. نعم. قال وأخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط. ماذا؟ نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. نعم إذن ثابت كذلك لم يرد عليه، ثم رد عليه بعدما قام صلى الله عليه وسلم وتيمم ورد عليه السلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، لم يرد عليه لأنه كان مشتغل بقضاء الحاجة، وفيه كذلك أنه لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، هو يقضي حاجته أن يبول فمر عليه ولم يرد عليه السلام بعدما سلم عليه، ولكنه بعدما قضى حاجته تيمم على جدار ورد السلام على من سلم عليه. وأخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط، يمقت الحديث على الغائط. نعم يمقت على الحديث على الغائط، هكذا عندكم؟ نعم لمقت الله أكبر مقتكم أنفسكم. نعم في القرآن الكريم هل يمقت كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ما يحضرون على كل حال هل هي متعدية بنفسها أم متعدية ب نعم. يمقت على الحديث على الغائط، والقصد على الأولى على كل حال يمقت معناها يعني أن مقته يقع على المتحدث على الغائط، وعنه هو حال تلبسه بالغائط. نعم فقال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. وهذا لا يمنع كذلك من أن تكون متعديا، يمقت على هذا الفعل معناه واقع المقت تبرر الفعل، والممقوت ممكن يكون يمقت مثلا الفاعل على ما يفعل، وهذا الحديث في حقه كنا نعرف كذلك أنه أيضا ماذا؟ نعم أهلا. قال وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط، وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن. لكن في حق كاشف عورة منكم ربما كتب أنه ضعيف. إذن في حق هذا الحديث كنا نعرف أنه ضعيف. فكر في حاجة. نعم. إذن هذا الحديث ضعيف على كل حال. والأمر أنه في حق الأمس عندما يكون الإنسان في قضاء الحاجة كثير من الناس يتحرج وربما يحتلق، ولا بأس أن يتكلم الإنسان إذا احتاج إلى كلام، لكنه ليس أمرا بلغ درجة أنه نهى عنه. إذا كان الإنسان مثلا هو في بيت الخلاء وطلع على أنه الماء لا يوجد في المجاري ثم أراد أن يطلب الماء فليطلب، لا يقول مثلا هذا ممنوع وحرام ولا ربما يبالغ كذلك فيه، فلا بأس أن يطلبه. نعم. ولكن كونه مثلا يتحدث ربما مع شخص هكذا حديث من غير داع ولا حاجة، هذا هو الذي ربما لا يعتبر من المروءات ولا من مما هو معروف عند يعني ذوي الطبائع السليمة. قال والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك، كحديث عراك عن عائشة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة، أو قد فعلوها حولوا مقعدتي، المقصود مقعدتي معنى المكان الذي يجلس عليه عند قضاء الحاجة، حولوا مقعدتي قبل القبلة. والإمام رواه الإمام أحمد، وقال هو أحسن ما روي، وهذا الحديث على كل حال ضعيف، هذا الحديث ضعيف بمعنى لا يعارض بالأحاديث التي فيها صريح النهي عن استقبال القبلة عند الغائط وعند البول. نعم. قال وقال هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلل الكبير، قال له سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى. نعم. قلت وله علة أخرى، دائما هذا حديث عراك عن عائشة رضي الله عنها، قلت وله علة أخرى وهي انقطاعه بين عراك وعائشة، فإنه لم يسمع منها، وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء. إذا لما لم يسمع منها أعله بعضهم بالإرسال، فهو حديث تابعي. نعم. لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، أو لم يسمع ربما هذا الحديث، وإنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة وله علة أخرى، وهي ضعف خالد بن أبي الصلت. نعم. نعم. عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة عن عراك عن خالد الحذاء عن عراك وقال
ماذا به؟
قال أنه يسأل عن عائشة فكأنه هو نفسه فضل الذي قال عن رجل
عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة ماذا قلت؟
وقال انقطاع بين عراك وعائشة
نعم إذا ثبت أن المسمى نعم وما يشكل في ذلك وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة وله علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت وكون عن عراك عن عائشة يعني أن هذا نص في السماء عن تحتمل السماء وتحتمل غيره ليس نص في السماء ما قال عن عراك حدثتني عائشة عن عراك عن عائشة رضي الله عنها ليس هذا نص في كون عراك سمع من عائشة هو قد يعنعن الرجل ولا يعني أنه سمع مباشرة ممن عنعن عنه لأن العنعنة ليس معروفة بأنه نص في السماء بل قد يقولها المدلس ويقصد بذلك أنه بينه وبين من عنعن عنه رجل نعم ماذا؟ إذا كانت من ثقة تحمل على الاتصال لكن إذا علم عن الرجل ما مثلا أنه بمدلس وعنعنة فإن يكون عنعنته تحمل على أنه من المدلسين نعم قال وله علة أخرى وهي ضعف ويضعف خالد بن أبي الصلت نعم 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 زيادة نعم نعم يعني زيادة عراق بين رجلين وعائشة رضي الله عنها هكذا نعم قال نعم قال ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها نعم وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه وقال الترمذي في كتاب العلل سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة وهذا يحتمل وجوها ستة نسخ النهي به وعكسه نعم يعني أنه يكون ماذا نهى رسول الله أن تستقبل القبلة ببوله قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله يعني يحتمل أن يكون النهي منسوخا بفعله صلى الله عليه وسلم نعم وعكسه بمعنى أن يكون الفعل منسوخا نعم قال وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يكون النهي يعني إلا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجري عليه وتخصيصه بالبنيان كذلك هذا احتمال وأن يكون لعذر اقتضاه المكان أو غيره وأن يكون بيانا لأن النهي ليس على التحريم قال ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل. محتمل هو ماذا؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو فعل النبي، لأن الفعل دائما ليس كالقول، دائما الفعل يكون إذا تعارض مع القول يصير محتملا لعدة وجوه، سيما إذا كان القول قول ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يقال بأن الفعل من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال مثلا بأن هذا الفعل وقع في واقعة معينة تحتمل تلك الواقعة ما تحتمله، نعم، كما قالوا في قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم نعم مستقبل الشام وصدب الكعبة، قال إنما نهي عن ذلك في الصحراء. وقول ابن عمر، نعم، وقول ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها، وليس بحكاية لفظ النهي، وليس بحكاية لفظ النهي. إذن كان ابن عمر رضي الله عنه مذهبه أن النهي يختص بالصحراء، معنى إذا جعلت بينك وبين القبلة مثلا شيئا ما، مثلا كأنك تجعله حائلا بينك وبين القبلة فيمكنك أن تبول إليه، إذا من باب أولى إذا كنت في البيوت. قال وقول ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الصحراء بمعنى الاستقبال أو الاستدبار، إنما إذا كان في الصحراء من خارج البنيان، فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي وهو معارض. بمعنى ما معنى حكاية لفظ النهي؟ معنى حكاية لفظ النهي أن يقول مثلا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد بأنه كأنه سمع صيغة النهي ثم هو عبر عنها، فإذا كانت حكاية النهي فيجري عليها أحكام صيغة النهي. قال وليس بحكاية لفظ النهي وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز لك معه في البنيان. إذن هذا يرد على من؟ على من خصص النهي بالصحراء دون البنيان، يرد عليه أن يقال ما حد الحاجز الذي يكون بين قاضي حاجته وبين يعني القبلة، كيف يكون الحاجز؟ لابد أن يرتفع حتى يغطي رأس صاحبه أم ماذا؟ نعم. ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبين جبل قريب وبينه جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان. وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بقضاء بفضاء ولا بنيان، وليس مختصا بنفس البيت. نعم، فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جدران البيت بنيان وأعظم، وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله. إذن كأن المؤلف رحمه الله ابن القيم يرجح قول من قال بأن النهي سواء كان الشخص داخل البنيان أو خارجه، وهذا هو لعله إن شاء الله الراجح لحديث أبي أيوب رضي الله عنه، قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، إذن هذا داخل البنيان لا شك، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم، الإشكال فقط عند قولي ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، إذن إذا كان هو انحرف على ماذا يستغفر؟ إذن نعم إلا أن يقال بعد قضاء حاجته. إذن فهذا يعني من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو تابع للحديث، ويذكر قصتهم عندما أتوا البنيان في الشام. نعم، فإذن من قال بأن خارج البنيان ممكن استدل بحديث ابن عمر كذلك، قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم، إذن يقضي حاجته، وهذا في البنيان قطعا، ولذلك ربما ترون في العمدة جاء به مباشرة بعد الحديث حد أبي أيوب الأنصاري ليفيد بأنه ربما بعضهم نعم استند إلى هذا ففرق بين ماذا البنيان والصحراء في أنه يجوز قضاء الحاجة ولو مستقبل القبلة في الصحراء. نعم، ولا يجوز، يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. والصحراء كذلك على ما ذكر أو ما روي عن ابن عمر أنه إذا جعلت بينك وبين القبلة حائل جاز. نعم، وهذا إنما هو في قضاء الحاجة فقط، وليس في كما حمله بعضهم حتى على الريح، أو بعضهم توسع حتى قال في استقبال النيرين لو الشمس والقمر. نعم، قبلة، القبلة. نعم، 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 متى كان قبلة معنى الشخص إذا رأك تقضي حاجتك هي بنفس صورتك وأنت تصلي. نعم، نعم، طبعا تحريم، وهو قد تعلق بأمر تعظم في الشعر. نعم، لا ليس لازم أن تتبع اعتقاده ووضعها أيضا ليس معنى ذلك، وإن كان في حقها صراحة هو يعني ليس مجرد وضعها علامة على أن يعني لأن يقيم بعض الناس لا يدخل بيت الخلاء فيقضي حاجته بما بأي صفة. نعم، سيما إذا كان المكان ضيق وحاله لا يسمح له ونحو ذلك من نعم. فربما الشخص الذي يضعها نعم صحيح يعني ينبه مثلا قال لا يجوز استقبال القبلة. نعم، بل ربما كذلك يتحرج قل لا أضعها لأنني قد أكون متسببا في الاستقبال. نعم، قال فصل: وكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ويذكر عنه أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ذكره ابن ماجه. وهذا كذلك ضعيف. نعم، قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أذكار الوضوء. ماذا؟ غفرانك يعني يسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب. قلت خرجها بعض أهل العلم على أنه لما كان في انقطاع عن الذكر داخل بيت الخلاء فكان يستغفر من هذه الحال، وهي حال عراقية جدا، بحيث الإنسان مجرد الانقطاع عن الذكر يعني يعتبر ذلك كأنه يعني حالة تتطلب أن يستغفر الله تبارك وتعالى منه. هذا بعض ما هو واضح على كل حال في معنى كلمة غفرانك. ما إعراب غفرانك؟ مفعول مطلق. نعم، جيد أن تكون مفعول مطلق، هو موضع قياسي في حذف العانة الدعاء. الدعاء نعم كتبا وتعسا سقيا. نعم، نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء ثم قال للصحابة توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه نادي بوضوء. إذن قلنا دائما كذلك الوضوء المفتوحة إنما هي لي الماء الذي توضأ به، نعم الوضوء، نعم. فجيء بالماء فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. قال فصببت عليه وقلت بسم الله. قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، نعم. إذن فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، وهذا كله يعتبر، نعم، من التأييدات الربانية لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس وقف على هذه الآيات والمعجزات، نعم، فازداد إيمانه الصحابة رضي الله عنهم. ذلك دائما ابن تيمية رحمه الله مما أفاده من الدقائق واللطائف يقول أن الخوارق والكرامات فيما بعد الصحابة أكثر منها في زمن الصحابة. الصحابة كانوا يرون مثل هذه الحالات وأشباهها كثيرة جدا، فلم يكونوا محتاجين إلى دعم إيمانهم إلى شيء من الخوارق. من رأى مثلا مثل هذه الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ازداد إيمانه ويقوى بها، بينما من كان بعدهم لم يقف على شيء منها فيحتاج إلى ما يدعم به إيمانه. فتكون إذن الخوارق التي تقع لبعض الناس إذا اعتقد الإنسان في الاعتقاد الصحيح كذلك تكون مدعم الإيمان، لأن هذا ما حصلت له إلا لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فتكون إذن الخوارق والكرامات هي في الحقة من تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أجل أن مثلا شخص مثلا يستكثر بها من الأتباع ويريد ربما للناس أن يعتقدوا فيه ونحو ذلك، وإنما هو ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصله. وعليه بهذا يعني نبطل قول من قال بأن كل معجزة لنبي صح أن تكون جاز أن تكون كرامة لولي، نعم. نقول بدلها كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، فهي معنى تابعة له ليست مستقلة، نعم. وهو إنما ظهرت على يديه لأجل ماذا؟ لأجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه نادي بوضوء فجيء بالماء فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. قال فصببت عليه وقلت بسم الله. قال فرأيت الماء يفور، يفور بمعنى يخرج بقوة، فوران يفور من بين أصابعه، نعم. وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وفي أسانيدها لين. وكنت أظن أن هذا الحديث حسن، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك يعني من الإنسان دائما تفطر لهذا أنه دائما عند الوضوء يقول بسم الله، عندما يشرع في الوضوء يقول بسم الله، وإذا تذكر قريبا أعادها كذلك وتذكرها لم يقلها في الأول يقول بسم الله، لأن يعني إن شاء الله الفصل اليسير لا يقطع الاتصال يقولها، نعم. حتى رأيت لبعضهم يقول أنه إذا ختم وضوءه ولم يقلها كأنه يقول أن يعيد وضوءه. لا يستهي الإنسان بأن يذكر بسم الله في أول وضوءه، لا صلاة لمن لا وضوء له. ولو تتبعنا القواعد لقلنا أنها ماذا؟ أو ركن، نعم، كأنه يقول قائل ركن في الوضوء أن تقول بسم الله أوله، لأنه عندما قال لا وضوء، لا وضوء، النفي هنا تسلط على كلمة وضوء، فإذا انتفى يعني قلنا أن الذات لا يمكن أن ينفيها لوجود كثير من يتوضأون على كل حال، فنقول مباشرة إلى أقرب مجاز إلى الحقيقة وهو نفي الصحة، نعم، والذي تنتفي به الصحة إنما هو الركن إذا كان من داخل أو الشرط إذا كان من خارج. نعم. لذلك قلت لا يتهون أحد في أن يقول بسم الله عند ابتدائه وضوءه. نعم. قال نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وعبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ذكره مسلم. قال وزاد الترمذي بعد التشهد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويضعف بعضهم هذه الزيادة. وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك 3 مرات. وذكر بقي بن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق وطبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة فلم يكسر إلى يوم القيامة. نعم. ثم وقعت يعني ليس رفعت هكذا عندك ثم وقعت فلم تكسر نعم. قال رواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري وقال النسائي باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه فذكر بعض ما تقدم ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول ويدعو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركت من شيء وقال ابن السني باب ما يقول بين ظهراني وضوئه فذكره لكن هذا الحديث صحيح هو اللهم الدعاء لكن هل يقال عند الوضوء هذا هو الذي فيه كلام. نعم. أما اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فهو صحيح لكن هل يقال عند الوضوء هذا هو الذي يحتاج إلى ليس خاص بالوضوء ليس خاص بالوضوء ماذا التسمية قلت لو حكمنا القواعد المشهورة المعروفة لقلنا ركن ولكنه في الحق لا يعرف من قال بأنها ركنية ولذلك على الأقل يكتفى بأن يقال على الأقل واجبة لكن فقط ربما قد تبحث قد لا تجد من قال بركنيتها. نعم. وفيه نعم. نعم. ماذا؟ نعم. وهل تركنا يعني الدعوات مقصود به تركنا. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره فصل في هديه صلى الله عليه وسلم وأذكاره. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع والترجيع المقصود بأن يعود أو يرجع إلى الشهادتين بصوت مرتفع وكثير من المؤذنين اليوم لا يفعلونه ربما قلدوا الأذانات التي في المسموعات والصوتيات ونحو ذلك ترجع أن يقول الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، ثم يقول بصوت منخفض، ليس سر ليس ها نعم في الشهادة، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا هكذا يكون الترجمة. الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، ثم يقول كذلك بصوت منخفض، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته للشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا ثم يواصل. نعم. وإذا ربع فلا يرجع، بمعنى إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يواصل هكذا من الترجع. نعم. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة كما حديث في الصحيحين. نعم. إلا قد قامت الصلاة. ولم يصح عنه إفرادها البتة. نعم. وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، يعني مرتين مع الترجع. وأما حديث نعم ها وكذلك صح أن تكرار لفظ التكبير في أول أذان أربع لا توجد. إذن كلمة أربعا كأنه زائدة. نعم. ها؟ قال في أول أذان أربعا، ولم يصح عن الاقتصار على مرتين، واكتفى بكلمة تكرار لفظ التكبير. تكرار الله أكبر الله أكبر واحد. هو ذكر تثنية كلمة، قال مثلا قال وفرادها، قال ولم يصح عنه إفرادها البتة، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان. ظل نقصد بالتكرار التربيع، التربيع. نعم. ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، إذن معناها التكرار خلاف المرتين. قال وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة رضي الله عنهم. وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة، فقال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة في صحيح البخاري عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، بمعنى إلا الإقامة مستثناة من ويوتر الإقامة. نعم. الإقامة فلا توتر. وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان، تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان، وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة رحمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم 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 مرة واحدة هي في الحقيقة غير ثابتة، ولكنه كأنه أخذها من عمل أهل المدينة هكذا قال. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر هكذا المالك يقول. ولكن الحق هو نعم الحديث فيه كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، الإقامة كان لا يوترها وإنما يأتي بها كذلك شفعا. نعم نعم يقول مثلا في الأذان الله أكبر، ما يقولش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولكن المؤذنون لا يعرفون هذا، يقول الله أكبر ما يقولش الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. وأما في الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر، لكن لا يقول هكذا في الأذان، الأذان يقول الله أكبر الله أكبر، بل خالق قال خليل الأذان جزم. نعم أياك أياك تفضل. نعم أنه أخذ عنهم إيتار الإقامة قد قامت الصلاة، أخذها من عمل أهل المدينة. جب ما راح يقولك على الإقامة لو جئت بها اثنتين يقول لك أعود، قلت لك لو أتيت بها اثنتين يقول لك أعد، وما إذا جئت بها واحدة أنت موافق له. نعم الجمع 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 وأن يقال الله أكبر الله أكبر بدلا من الله أكبر الله، لأن الله أكبر الله أكبر هذه تقريبا كأنها كلمة واحدة. نعم وإياك. نعم قال وأما هدي فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه خمسة أنواع، أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ عنه الجمع بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، والاقتصار على الحي على تي وهدي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. الثاني أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثالثة نعم الثالثة أن يقول وأنا أشهد فهي على كل حال وأنا أشهد ثابتة، هي ثابتة أن يقول وأنا أشهد، إلا أنها ربما قد لا تكون في هذه النسخة لا أدري ممكن، ولكنها ثابتة في الحديث أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله رضيت بالله ربا بالإسلام اليوم. وأخبر أن هذا عندك الثاني مباشرة، ماذا قال الثاني؟ ولكن ثابت كذلك وأنا أشهد نعم نعم ذكر في الحديث، لا لفظ الحديث الذي هو في صحيح مسلم وأبو داود والترمذي نعم قال أن رسول الله قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا بمحمد رسولا وبالإسلام دينا وغفر له ذنبه. إذن هذا هو، وقلنا دائما عذر المؤلف رحمه الله أن هذا الكتاب ألفه في سفره، لذلك قلت دائما الفاظ الأذكار، ودائما كذلك تنبيه آخر أيضا، العلماء اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى، اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى، بمعنى مثلا أن تروي حديثا وتقول فيما معنى ما قاله، هذا في الرواية لكل حديث، ليس نحن الذي ربما نتلفظ بالحديث نستشير به لا معليش أنا أريد أن أمهد إلى المسألة هذه، هذا إنما هو في الرواية، فهمت معنى محمد الرواية ليس للاستدلال، الرواية معنى الذي واحد منا ممكن عنده سند، سند الحديث قل حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وأما نحن الذين نتكلم هكذا ونرسل الأحاديث بلا إسناد الكلام ليس علينا، الكلام لا يتعلق بنا نحن الذي ربما نستشهد ونحتاج إلى أن نستشهد بالحديث فنورده بحسب ما هو باق عندنا من ألفاظه، ونعلم بأن ليس هناك أحد يكتب كأنه ربما شخص يكتب وربما كأنه ربما يعني يحرر ألفاظه، ونقول لا انتبه يعني نحن إنما نورد الأحاديث فقط من أجل إقامة الاستدلال فقط والاستشهاد. وأما الرواية بالمعنى، الرواية عندما نقول الرواية معنى شخص له سند يروي الحديث، إذن الخلاف جال في هذه الصفة الرواية، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، أن يقول شخص حدثنا فلان وفلان، لكنهم بالنسبة لما تعبد بألفاظه لم يختلفوا أنه لا يجوز روايته بالمعنى. هذا تعبد بألفاظه، مثلا صيغة التشهد ولا الاستفتاح ولا مثل هذه الأذكار التي نقرأها الآن لا يجوز أن يستبدل فيها لفظ بلفظ، هذه متعبد بنفس اللفظ لا بد أن تورده هو هو، ولا يجوز لك أن تستبدله بلفظ آخر ولو كان أو ظهر لك أنه بمعناه، لا يجوز لك لا رواية ولا استشهاد. نعم 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 ليست قضية رواية هذه، وإنما هو فقط يعني ابن مسعود رضي الله عنهما يقول كنا نقول ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى الله عليه وسلم نعم صرنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، نعم ليس مسألة يعني رواية ولا ذلك، لا هذا من كلام ابن مسعود، كنا نقول ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات عليه الصلاة والسلام، أو كما قال نعم صرنا نقول السلام على النبي ورحمة الله، فإن كان لأمر يتعلق بالخطاب هذا لا يكفي صراحة كما بعضهم علل، لأنه حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يقولونها بعيد عنه وهو ليس في صورة المخاطب، السلام عليك يقولها من بعيد عنه في اليمن في جهات من العالم، إذن يعني من قال بأن كلام ابن مسعود ربما وافقه كذلك بعض أيضا الرواة قال بأنهم صاروا يقولون السلام على النبي نعم فلا بأس، نعم ولكن كذلك من قال السلام عليك أيها النبي أيضا لا بأس إن شاء الله، نعم 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 ماذا؟ أي عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله، عندما يقول مؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول هو وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندما يتمون عندما يقولها هو حكاية الأذان تكون بعد فراغه من لفظة أنت تأتي بعده. نعم الظاهر أن هذا هو الحكاية، كل ألفاظه تكون بعد أن يقولها هو تقول أنت بعده وليس معنى أن توافقه. نعم قال الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصلي ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية كما علمها كما علمه أمته. نعم أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون. نعم الرابع أن يقول بعد صلاته اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، وزاد كذلك هنا إنك لا تخلف الميعاد، وهي زيادة ضعيفة. نعم نعتقدها ولكن لا نزيدها، هذا هو الذي كنا نقول كذلك أنه لا يجوز الزيادة في هذه الألفاظ ولا روايتها بمعنى الألفاظ التي هي ثابتة. نعم بألفاظها، نعم بألفاظها تورد كما هي بلفظها، هكذا جاء بهذا اللفظ مقاما محمودا بلا ألف ولا لام المقام المحمود، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون يعني المؤذنين فإذا انتهيت فسل تعطه، فسل تعطه وتكون تعطه ماذا لها أذن فيها السكت. نعم وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة، ماذا نعني بربا؟ ماذا منادى تجدد لو ألف نداء يمكن يكون بدل لأن الله منادى، اللهم منادى ميم مشددة عوض عن يا النداء على مذهب البصريين. نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، هكذا قال لعل ربما رواية اللهم رب هذه الدعوة التامة، رب هذه الدعوة القائمة والصلاة لعلها رواية هذه نعم قال اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته، إن الحج على كل حال ضعيف. نعم وأما الرواية الصحيحة على كل حال اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. نعم قال وقالت أم سلمة رضي الله عنها علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وصوات دعاتك فاغفر لي، ذكره الترمذي وكذلك هو حديث ضعيف. نعم وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه رحمه الله أنه كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة والمستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالحي أهلها عملا يوم القيامة، وذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفا عليه. نعم هو أيضا ضعيف. قال وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، وحديث ضعيف كذلك. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله العافية في الدنيا والآخرة، سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. إذن سؤال الله عز وجل العفو هذا كما تعلمون يعني أمر ربما كثير منا من كأنه لا ينتبه له. هكذا عائشة رضي الله عنها ليلة القدر قال ماذا أقول إن وافقت أنا تلك ليلة؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم. قال وفيها عنه ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله أي في الجهاد. وقد تقدم هديه في أذكار الصلاة مفصلا، والأذكار بعد انقضائها، والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى، وأنه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن الشمس، حسر منها كشف عنها فانجلت والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ما به؟ وهل ذكرناه هنا؟ نعم ثابت وسنة. نعم يفعل هكذا، ليس كما يفعل بعض الناس يفعل هكذا بعض الناس، وبعض الناس يفعل هكذا مباشرة. هذه طريقة من؟ ها؟ ها؟ المغنين، المغنين مباشرة، المغنين المداحين القديم كان يفعل هكذا، وربما يستميل هكذا يعني، لكن في حق السنة أن يضع سبابته في 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 أذنه. حديث صحيح على كل حال، وهو يقول هكذا وهكذا، لكن ليس في وضع السبابة، وإنما فقط فيه الاستمالة في الصحيحين. يقول ها هنا وها هنا، حي على الصلاح حي على الفلاح. نعم. حديث محمد ابن سيرين أبو زحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. نعم. قال يقول ها هنا وها هنا حي على الصلاة، لكن حديث وضع الأذنين إنما هو إما في سنة الترمذي أو في سنة أبي داود، وثابت. نعم ثابت. نعم. قال نعم نعم لا يسقط، ولكن حب ذلك يكون أهل المكبر السجن يفعلون هكذا هذا الطريق. نعم هذه، لكن بعض المكبرات مظن يفعل هكذا، لأنه صراحة لو أن الإنسان يكون يؤذن هكذا، فإذا فعل هكذا معناه ابتعد عن يعني يعني اسمع الصوت وهكذا كأنه ابتعد، وهي العكس. هذه إنما ربما لإسماع الجهات، عندما تفعل حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح لإسماع الجهات، فإذا أنت ابتعدت هكذا معناه ذهبت بعيد. ولكن كذلك من أجل أن لا تذهب هذه السنة، نعم بعض الناس، نعم نحن نذكر بهذا التعليل، ولكن هذا التعليل ليس نص في الحق، هو تعليل لم يرد به حديث رحمه الله، ولكنه هو أقرب إلى هذا الفعل أو هذا الوصف. مثال ذلك مثلا، وهذا إن شاء الله نوعه وصفته سوف تأتينا إن شاء الله في أصول النبي عليه السلام، إذا ربما ذكرنا ربما يوما ما قصة أنه كان أصلا في الطباع في الحج، كان إذا يعني طاف طواف القدوم الطبع بمعنى يعني كشف عن كتفه الأيمن، نعم، ويعني غطى كتفه الأيسر بردائه وكشف عن كتفه الأيمن. هذا له مناسبة وقصة يذكرونها. نعم هذه القصة قد يقول قائل يوم هذه لا توجد ولم يبقى لها شيء، ولماذا نبقى ملتزمين لها؟ نعم ولكنها تبقى كذلك باقية. نعم. كما أن أيضا المناسك إنما أقيمت لذكر الله تبارك وتعالى، وهي المواضع التي كان إبراهيم عليه السلام يتردد فيها كذلك. تتذكر أيضا إبراهيم عليه السلام وهو كان يتردد بين تلك المناسك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصيغة على كل حال لا نحن نعرف صيغة ثابتة هكذا، فينظر إذن هل هناك صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، لا أظن يوجد شيء من ذلك. قال: وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه ولفظه هكذا يشفع التكبير، وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط، وكلاهما حسن. قال الشافعي: إن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، كان حسنا. نعم، إذن نتوقف هنا. اليوم 20 من شهر رجب، أيها كان هذا ماذا هو دخل الآن، ماذا يفيده إذا قاله داخل أو لحق داخل بيت الخلاء ينزه عن ذكر الله عز وجل؟ داخل بيت الخلاء ينزه، هو صحيح نعم من حيث ممكن ما يمكن أن يخشى منه، ومهما يكون بيت الخلاء، لكن من حيث ربما الروائح ومن حيث المادة ومن حيث كذا وكذا وكذا لم يعد بيت الخلاء كما كان قديما، والآن تقريبا كأنه موضع فقط، وإلا ف الحاجة أو ما في القنوات هو الذي فيه هذه المادة، وقد انصرفت ربما من البيت بكامله، لم يبقى منها شيء في البيت، في المكان إنما هو فقط مكان لقضاء الحاجة. نعم، ويسمى بذلك، ومكان لا شك يبقى دائما مكان مظنة أن تكون فيه النجاسات وتكون فيه القذر ويكون فيه الأخرى من أشياء، فلا يتمسك بهذا في أن الإنسان يردو كأنه مكان ذكر ونحو ذلك، ولكنه تعليل حتى لا يقام كذا كبعض الناس عندهم بيت الخلاء مختلط مع 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 كذلك يعني الحمام. نعم، فيتحرج من أن يذكر اسم الله عند الوضوء وعند الفراغ من الوضوء، فممكن يقنع بهذا الكلام فقط، ولكن يبقى هذا بيت الخلاء. نعم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الدرس السابق كنا قد وقفنا فيه على ما طالبت التحقق منه وهو قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. من منكم نظر ومليكه؟ السلام فيها زاد ومالكه. نعم إذا لا توجد لفظ الزاد هكذا. وكذلك الشركة أيضا ولكن في الحق لم أجد في ما وجدت من النسخ إلا الشركة شيء الشيطان وشركه. نعم ولم أجد من ضبطه والشركة. يعني ضبطها بشركة هكذا. نعم بمنزلة ما هو يعني أنك تقول أحيانا وشركه وأحيانا تقول وشركه. سلام. طبعا هذا لا شك وراه يقولها بعد ثبوت الرواية. إذن ولا سؤال يتعلق به مضى لننطلق مباشرة من الموضع الذي توقفنا عنده وهو قوله فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذكر عند لبس الثوب ونحوه. قال رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. سماه باسمه من أن يقول رزقني الله هذه العمامة أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح. نعم بمعنى أنه يقول رزقني الله كذا هذه العمامة هذا السروال هذا القميص هكذا قالوا في شرحها. نعم ويذكر أو يذكر عنه أنه قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي جامع الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق بمعنى بلية وتق، نعم، فتصدق به. كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا. نعم، الحديث الظاهر أنه ضعيف، قال: لأنه من رواية أصبغ بن زيد عن أبي العلاء عن أبي أمامة عن عمر، وإسناده ضعيف لجهالة أبي العلاء وهو الشامي. نعم، وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي مرتين. وفي سنن ابن ماجه رضي الله أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: البس جديدا. نعم نعم، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي من غير ثم. نعم نعم، تفضل. إذن كلمة ثم في النسخ التي عندنا، نعم، ربما موجودة فقط في الزاد وقد لا تكون في الحديث. نعم، ماذا؟ نعم، إذن هي قد تكون في الزاد وكذلك في الحديث في رواية للبخاري، إذن معناها في بعض النسخ الزاد لا توجد فقط، وأما في الحديث فثابتة. عندي أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي مرتين. قال: أخرج البخاري ولفظه عن أم خالد بن عمرو خالد بن سعيد بن عاص بن أمية قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: ائتني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. وفي رواية للبخاري: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. نعم، والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق وأخرجه أيضا أبو داود وأحمد. نعم، مثل قول الشاعر: ألا يسلمي يا دارمي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هذا دعاء وإن كان صيغته صيغة خبر. نعم، وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. إذن هذه أذكر لكل حال، ينبغي الواحد منا أن يحفظها ليقولها في محلها. نعم، فهي من الذكر، بل هي من الشكر. نعم نعم، أيه. نعم، الظاهر أنه كأنه استجده إن لم يكن فيما مضى. نعم، نعم، حديث ثاني. نعم، قال: كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد إن تكسرت نعم السلام. ويذكر عنه أنه قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ولم يذكرها له جديد إلا من نجعله كأنه يعني يحمل على السابق، يعني إطلاق هذا يحمل على القيد السابق. نعم. والحديث الذي بعده ذكر فيه نعم من لبس ثوبا جديدا، من لبس ثوبا جديد وإن كان إسناده ضعيف. نعم. قال وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل؟ فقال بل غسيل. فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى منزله. إذن قلنا بعض ما تقدم الأحاديث سيما هذا هنا كأنه يعني صيغته صيغة شكر، سيما فيه حمد الله عز وجل على ما استجد لشخص من ثوب فإنه يحمد الله تبارك على ذلك. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى منزله. لم يكن صلى الله عليه وسلم ليفجأ أهله بغتة يتخونهم. معنى يتخونهم ينسبهم أو يطلبوا، تفعل تأتي الطلب، تفعل تأتي الطلب سمع تفعل اطلب بها تأتي الطلب. نعم. يعني كأنه يتطلب منهم بهذه الطريقة التي قد يفعلها بعض الناس، يدخل على أهله بطريقة كأنه لا يسمعهم صوت رجله، فكأنه يريد أن يقع على ما ممكن منهم من العيوب أو أشياء ممكن جدا، يريد كأنه يعني يقع على شيء يكون به كأنهم خائنين. نعم. بمعنى يطلب مثلا ما تقع عليه العين وصاحبه لم يحسب لداخل حساب، فيكون كالذي يتخونهم أن يطلبوا نعم أن يقع منهم على شيء يكونون به خائنين. نعم. قال أو وكان إذا دخل بدأ بالسؤال أو سأل عنهم. لم يكن صلى الله عليه وسلم ليفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن كان نعم سوف نأتي. نعم. قال ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله، وكان يسلم عليهم بمعنى يقول السلام عليكم. وكان إذا دخل بدأ بالسواك، هذه أفضل من كلمة السؤال. نعم. ثبت هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان أول عندما سئلت عائشة ما أول ما كان يبدأ به قالت السواك. إذن ليس بالسؤال، بالسواك، بمن عندما يدخل بيته يتسوك عند دخوله صلى الله عليه وسلم. قال أو سأل عنهم، وربما قال هل عندكم من غداء، وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، أسألك أن تجيرني من النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس إذا دخلت على أهلك فسلم، بمعنى قل السلام عليكم يكن بركة عليك وعلى أهلك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله. ها؟ ماذا؟ مخرج. نعم. خرج يخرج من الفرض المخرج. نعم. بفتح الراء لأنه مصدر ميمي. ليس لا يفعل له. لا يفعل له. إذن فيكون مفتوح مصدرا وظرفا كذلك. نعم. ولكن هذا حديث حق كنا نعرف أنه ضعيف. وهنا عندي كأنه صححه. هذا الذي كنا نعرف أنه حديث ضعيف. يكفي الإنسان إذا دخل أن يقول بسم الله في دخوله ويسلم على أهله. قال وفيها عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. حديث صحيح. نعم نعم. عند الدخول. السلام. عند الدخول بمعنى عندما يدخل يفتح الباب قطعا لا يقولها خارج البيت، فعند الدخول يقولها. نعم. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. ذكره مسلم. وهذا لتعلم كذلك فضل هذا الذكر وهو خفيف، ولكن لتعلم كذلك أن من تركه فهو لا شك من الغافلين. ماذا يضيرك أنك تقول عند دخولك بسم الله، عند أكلك بسم الله. الشيطان الذي هو معلوم وجوده في البيت وعند الطعام خصوصا ممحق للبركة، فهو إن لم تقلها بسم الله عند دخولك وعند أكلك عند عشائك سوف يدخل ويبيت، يدخل ويبيت، ولربما دخل نعم ولم يجد طعاما لا يتعشى يعني، وربما كذلك دخل يعني لم يدخل ولم يبيت كذلك، ولربما حرم من الأمرين وربما يعني فاز بالأمرين. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. نعم. هي في الحق ظهر لنا أنه رب البيت. نعم. إنه الذي يملكه وهو صاحبه الذي سوف يبقى فيه أكثر ممن جاء زائرا ونحو ذلك، وإلا لو كان غير هذا لك لا ربما كان في ذلك ما فيه من التفصيل. نعم. هكذا يلحق الظاهر أنه رب البيت، ممكن يجد الأولاد سيما إذا لم يكونوا في سن مطالبين فيه بالأذكار ومطالبين بهذه الوظائف. نعم. ولكن كذلك يبقى على كل حال بحث. نعم نعم نعم. إذا لم يسمي أحد كذلك ما عندي فيه جواب. هل الأمر يكون عاما أيضا حتى في من حضر الطعام وأن كلهم؟ هذا يحتاج كذلك إلى نص يفيد ذلك. نعم. نعم. أم السلام قال وماذا قاله؟ قال فصل في هجيه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخول الخلاء. ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر أحمد أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. ويذكر عنه: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهو ضعيف نعم، لكن الأول حديث في الصحيحين لهو: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، المقصود به الذكران الشياطين وإناثهم. ولربما بعضهم قد يظن بأن قوله من الخبث والخبائث أنه لحن، كله مثابت على كل حال، لكن وهم من ذكره في أغلاط المحدثين، قال أن المحدثين يقولون من الخبث والخبائث وهو من الخبث والخبائث، كلهما صحيح عربية. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله. الكنيف هو بيوت الخلاء، نعم، كانوا يسمونها الكنيف ويجمع على كنف، نعم. ها؟ يجمع، نعم، يجمع بينهم، يجمع بينهم، ولكن يوهم بعض الناس فيظنهم أنهما واردان في حديث واحد، يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول، ليس داخل بيت الخلاء ولكن قبيل دخوله يقولها، نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إذا دخل، التي ربما قد بعضهم يقول إذا دخل بمعنى حصل الدخول فكان في داخل البيت، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذه تحمل على ما هو نظيرها في الشريعة، أنه كان مثلا يقول لك قول عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، معلوم أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة، نعم. تحمل كذلك على قوله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه نظائر معنى إذا أردتم الدخول، إذا أردتم الدخول. وليس ذلك على كل حال، قد يقول قال هذا مجاز، نعم، إذا كان مجاز فنقصد به مجازا لغويا، أن العرب هذا هو أسلوبها في كلامها، إذا أردت أن تفعل كذا يعبرون هذا التعبير، نعم. إذن إذا دخل أحدكم الخلاء أو الكنيف كما هو في الحديث، ليس معنى ذلك أنه بعد تمكنه ودخوله، فمكان بيت الخلاء في الحق ليس مكان الذكر، حتى قال بعضهم أنه إذا خرج قال: غفرانك، هذا ثابت، حملها بعض غفرانك على أن المراد به أن الشخص وهو داخل بيت الخلاء كان في فترة انقطاع عن الذكر فيقول غفرانك، نعم، على هذا، على انقطاعه عن الذكر طيلة دخوله بيت الخلاء. وبيت الخلاء معلوم أنه ليس موضع، نعم، من باب تعظيم شعائر الله عز وجل، ليس فيه، نعم، ليس موضع للذكر. قال: وثبت عنه، نعم، ماذا؟ خلاء يبلحق، ممكن هذا أمر يدرك، يدرك الإنسان مثلا عندما يتهيئ التهيئ التام، ليس بينه وبين قضاء الحاجة إلا مجرد يعني خلع لباسي ونحو ذلك، وقد دخل. نحن كذلك حتى في بيت الخلاء ممكن الشخص يدخل وينظر الماء موجود ثم يخرج، فهل معنى ذلك دخل؟ وإنما هو الوقت الذي يدخل، طبعا يدخل وقد تهيأ تهيئا تاما لقضاء الحاجة، ليس معناها كأنه باب لا يدخل منه ويدخل كذا بصفة. هذا ممكن يقال إذا قيل إشكال يطرح، إذا قيل مثلا الدخول برجل، متى يدخل برجل اليمنى ولا اليسرى ونحو ذلك، نعم. وأما هذا فواضح إن شاء الله، يعني مجرد الإنسان يتهيئ تهيئ تام لقضاء فقد دخل، أو المكان الذي ممكن منه مباشرة يكون كأنه واضح أنه مكان إذا غاب فيه الشخص غاب معناه فيقضي حاجته في أي موضع منه، قد يكون واسعا وكبيرا، نعم، فقد دخله. نعم، على وجوب. نعم، هم بعض الصور على كل حال هم هكذا يحتجون بها، يقول لك المجاز موجود في القرآن الكريم، نحن هذا الذي هم يسمونه مجازا نختلف في بعض أمثلته وصوره، نسميه أسلوبا عربيا، وهم يريدون أن يحصروه في ما يسمى بالمجاز، المجاز الذي هو يعني اصطلاح عند أهل البيان، وهو أن العرب في كلامها تتخطى موضوعها إلى استعمال آخر. نقول هذا نوع من التوسع في الكلام موجود حتى عندنا، حتى في كلامنا الدارجة تجده التوسع في اللفظة، بحيث ربما يعني يخرجونها عن عن عن, عن موضوعها، يتوسعون في استعمالها. فإذا كان هذا مجاز بمعنى اللغة تجاوزت به موضعه فلا بأس، لكن المجاز ذلك الصناعة التي ربما يقال مجاز وعلاقته ونحو ذلك من الكلام. نعم. أه؟ ثم نعم، ثم المجاز أيضا يتوسعون فيه وتزداد الخطورة عندما يقترنون به من نصوص الصفات. نعم. قال وأخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط. أه؟ ماذا؟ نعم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. نعم، إذن ثابت كذلك، لم يرد عليه، ثم رد عليه بعدما قام صلى الله عليه وسلم وتيمم ورد عليه السلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، لم يرد عليه لأنه كان مشتغل بقضاء الحاجة. وفيه كذلك أنه لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، هو يقضي حاجته أن يبول، فمر عليه ولم يرد عليه السلام بعدما سلم عليه، ولكنه بعدما قضى حاجته تيمم على جدار ورد السلام على من سلم عليه. وأخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط، يمقت الحديث على الغائط. نعم، يمقت على الحديث على الغائط، هكذا عندكم؟ نعم. نعم، لمقت الله أكبر مقتكم وأنفسكم. نعم، في القرآن الكريم هل يمقت؟ كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. ما يحضرون على كل حال، هل هي متعدية بنفسها أم متعدية ب... نعم. يمقت على الحديث على الغائط، وأقصد على الأولى على كل حال، يمقت معناها يعني أن مقته يقع على المتحدث، على الغائط معناها هو حال تلبسه بالغائط. نعم، فقال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. وهذا لا يمنع كذلك من تكون متعديا، يمقت على هذا الفعل، معناه واقع المقت تبرر الفعل، والممقوت ممكن يكون يمقت مثلا الفاعل على ما يفعل. وهذا الحال في الحقيقة كنا نعرف كذلك أنه أيضا ماذا؟ نعم، نعم. قال وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط، وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن. لكن في حق كاشف عورة منكم ربما كتب أنه ضعيف. إذن في حق هذا الحديث كنا نعرف أنه ضعيف. فكر في حاجة. نعم، إذن هذا الحديث ضعيف على كل حال. والأمر أنه في حق الأمس عندما يكون الإنسان في قضاء الحاجة، كثير من الناس يتحرج وربما يحتلق، ولا بأس أن يتكلم الإنسان إذا احتاج إلى كلام، لكنه ليس أمرا بلغ درجة أنه نهى عنه. إذا كان الإنسان مثلا هو في بيت الخلاء وطلع على أنه الماء لا يوجد في المجاري ثم أراد أن يطلب الماء فليطلب، لا يقول مثلا هذا ممنوع وحرام، ولا ربما يبالغ كذلك فيه، فلا بأس أن يطلبه. نعم، ولكن كونه مثلا يتحدث ربما مع شخص هكذا حديث من غير داع ولا حاجة، هذا هو الذي ربما لا يعتبر من المروءات ولا من مما هو معروف عند يعني ذوي الطبائع السليمة. قال: والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك، كحديث عراك عن عائشة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة، أو قد فعلوها حولوا مقعدتي، المقصود مقعدتي معنى المكان الذي يجلس عليه عند قضاء الحاجة، حولوا مقعدتي قبل القبلة. والإمام رواه الإمام أحمد، وقال: هو أحسن ما روي. وهذا الحديث على كل حال ضعيف، هذا الحديث ضعيف بمعنى لا يعارض بالأحاديث التي فيها صريح النهي عن استقبال القبلة عند الغائط أو عند البول. نعم. قال: وقال: هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلل الكبير، قال له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى. نعم، قلت: وله علة أخرى. دائما هذا حديث عراك عن عائشة رضي الله عنها. قلت: وله علة أخرى، وهي انقطاعه بين عراك وعائشة، فإنه لم يسمع منها، وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء. إذا لم يسمع منها أعله بعضهم بالإرسال، فهو حديث تابعي. نعم، لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، أو لم يسمع ربما هذا الحديث، وإنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال: عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة، وله علة أخرى، وهي ضعف خالد بن أبي الصلت. نعم نعم، عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة، عن عراك، عن خالد الحذاء عن عراك. وقال
ماذا به؟
عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة ماذا قلت؟
وقال انقطاع بين عراك وعائشة.
نعم. إذا ثبت أن يسمع نعم وما يشكل في ذلك. وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة وله علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت. هو كون عن عراك عن عائشة يعني أن هذا نص في السماء عن تحتمل السماء وتحتمل غيره ليس نص في السماء. ما قال عن عراك حدثتني عائشة عن عراك عن عائشة رضي الله عنها ليس هذا نص في كون عراك سمع من عائشة. هو قد يعنعن الرجل ولا يعني أنه سمع مباشرة ممن عنعن عنه لأن العنعنة ليس معروفة بأنه نص في السماء بل قد يقولها المدلس ويقصد بذلك أنه بينه وبين من عنعن عنه رجل. نعم. ماذا؟ إذا كانت من ثقة تحمل على الاتصال لكن إذا علم عن الرجل ما مثلا أنه بمدلس وعنعنة فإن يكون عنعنته تحمل على أنه من المدلسين. نعم. قال وله علة أخرى وهي ضعف ويضعف خالد بن أبي الصلت. نعم. 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 أي زيادة؟ نعم. نعم. يعني زيادة عراك بين رجلين وعائشة رضي الله عنها هكذا. نعم. قال نعم قال ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. نعم. وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه وقال الترمذي في كتاب العلل سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق. فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة. وهذا يحتمل وجوها ستة: نسخ النهي به وعكسه. نعم. يعني أنه يكون ماذا؟ نهى رسول الله أن تستقبل القبلة ببول قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. يعني يحتمل أن يكون النهي منسوخا بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعكسه بمعنى أن يكون الفعل منسوخا. نعم. قال وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يكون النهي يعني إلا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجري عليه. وتخصيصه بالبنيان كذلك هذا احتمال. وأن يكون لعذر اقتضاه المكان أو غيره. وأن يكون بيانا لأن النهي ليس على التحريم. قال ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل. المحتمل هو ماذا؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو فعل النبي، لأن الفعل دائما ليس كالقول، دائما الفعل يكون إذا تعارض مع القول يصير محتملا لعدة وجوه، سيما إذا كالقول قول ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يقال بأن الفعل من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال مثلا بأن هذا الفعل وقع في واقعة معينة تحتمل تلك الواقعة ما تحتمله، نعم، كما قالوا في قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم نعم مستقبل الشام وصدر الكعبة. قال إنما نهي عن ذلك في الصحراء، وقول ابن عمر، نعم، وقول ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها، وليس بحكاية لفظ النهي، وليس بحكاية لفظ النهي. إذن كان ابن عمر رضي الله عنه مذهبه أن النهي يختص بالصحراء، معنى إذا جعلت بينك وبين القبلة مثلا شيئا ما، مثلا كأنك تجعله حائلا بينك وبين القبلة، فيمكنك أن تبول إليه. إذن من باب أولى إذا كنت في البيوت. قال وقول ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الصحراء بمعنى الاستقبال أو الاستدبار، إنما إذا كان في الصحراء من خارج البنيان، فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بمعنى. ما معنى حكاية لفظ النهي؟ معنى حكاية لفظ النهي أن يقول مثلا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك من عبارات التي تفيد بأنه كأنه سمع صيغة النهي ثم هو عبر عنها. فإذا كانت حكاية النهي فيجري عليها أحكام صيغة النهي. قال وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز لك معه في البنيان. إذن هذا يرد على من؟ على من خصص النهي بالصحراء دون البنيان، يرد عليه أن يقال ما حد الحاجز الذي يكون بين القاضي حاجته وبين يعني القبلة، كيف يكون الحاجز؟ لابد أن يرتفع حتى يغطي رأس صاحبه أم ماذا؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبين جبل قريب، وبينه جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان. وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بقضاء بفضاء ولا بنيان، وليس مختصا بنفس البيت. نعم، فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت، بمثل ما تحول جدران البيت بنيان وأعظم. وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه، فتأمله. إذن كأن المؤلف رحمه الله ابن القيم يرجح قول من قال بأن النهي سواء كان الشخص داخل البنيان أو خارجه، وهذا هو لعله إن شاء الله الراجح لحديث أبي أيوب رضي الله عنه. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، إذن هذا داخل البنيان لا شك، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم، الإشكال فقط عند قولنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، إذن إذا كان هو انحرف على ماذا يستغفر؟ إذن نعم، إلا أن يقال بعد قضاء حاجته. إذن فهذا يعني من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو تابع للحديث، ويذكر قصتهم عندما أتوا البنيان في الشام. نعم، فإذا من قال بأن خالد البنيان ممكن استدل بحديث ابن عمر كذلك، قال رقيت يوم على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم، إذن يقضي حاجته، وهذا في البنيان قطعا، ولذلك ربما ترون في العمدة جاء به مباشرة بعد الحديث حد أبي أيوب الأنصاري ليفيد بأنه ربما بعضهم نعم استند إلى هذا ففرق بين ماذا البنيان والصحراء في أنه يجوز قضاء الحاجة ولو مستقبل قبلة في الصحراء. نعم، ولا يجوز، يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. والصحراء كذلك على ما ذكر أو ما روي عن ابن عمر أنه إذا جعلت بينك وبين القبلة حائل جاز. نعم، وهذا إنما هو في قضاء الحاجة فقط وليس في كما حمله بعضهم حتى على الريح، أو بعضهم توسع حتى قال في استقبال النيرين لو الشمس والقمر. نعم، قبلة، القبلة. نعم نعم نعم، متى كان قبلة معنى الشخص إذا رأك تقضي حاجتك هي بنفس صورتك وأنت تصلي. نعم نعم، طبعا تحريم وهو قد تعلق بأمر تعظم في الشعر. نعم لا، ليس لازم أن تتبع اعتقاده ووضعها أيضا، ليس معنى ذلك وإن كان في حقها صراحة هو يعني ليس مجرد وضعها علامة على أن يعني لأنه قيم بعض الناس لا يدخل لبيت الخلاء فيقضي حاجته بما بأي صفة. نعم، سيما إذا كان المكان ضيق وحاله لا يسمح له ونحو ذلك منه. فربما الشخص الذي يضعها نعم صحيح يعني ينبه مثلا قال لا يجوز استقبال القبلة. نعم، بل ربما كذلك يتحرج قل لا أضعها لأنني قد أكون متسببا في الاستقبال. نعم، قال فصل وكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ويذكر عنه أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ذكره ابن ماجه. وهذا كذلك ضعيف. نعم، قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أذكار الوضوء. ها؟ ماذا؟ غفرانك يعني يسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب. قلت خرجها بعض أهل العلم على أنه لما كان في انقطاع عن الذكر داخل بيت الخلاء فكانوا يستغفروا من هذه الحال، وهي حال عراقية جدا، بحيث الإنسان مجرد الانقطاع عن الذكر يعني يعتبر ذلك كأنه يعني حالة تتطلب أن يستغفر الله تبارك وتعالى منه. هذا بعض ما هو واضح على كل حال في معنى كلمة غفرانك. ما يعرب غفرانك؟ مفعول مطلق. نعم، جيد أن تكون مفعول مطلق وموضع قياسي في حذف العام الدعاء. الدعاء نعم تبا وتعسا سقيا. نعم نعم، قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء ثم قال للصحابة توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه نادي بوضوء. إذن قلنا دائما كذلك الوضوء المفتوحة إنما هي لي الماء الذي توضأ به. نعم الوضوء. نعم، فجيء بالماء
فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. قال فصببت عليه وقلت بسم الله. قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، وهذا كله يعتبر نعم من التأييدات الربانية لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس وقف على هذه الآيات والمعجزات نعم، فازداد إيمانه الصحابة رضي الله عنهم. ذلك دائما ابن تيمية رحمه الله مما أفاده من الدقائق واللطائف يقول أن الخوارق والكرامات فيما بعد الصحابة أكثر منها في زمن الصحابة. الصحابة كانوا يرون مثل هذه الحالات وأشباهها كثيرة جدا، فلم يكونوا محتاجين إلى دعم إيمانهم إلى شيء من الخوارق. من رأى مثلا مثل هذه الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ازداد إيمانه ويقوى بها، بينما من كان بعدهم لم يقف على شيء منها فيحتاج إلى ما يدعم به إيمانه. فتكون إذن الخوارق التي تقع لبعض الناس إذا اعتقد الإنسان في الاعتقاد الصحيح كذلك تكون مدعم الإيمان، لأن هذا ما حصلت له إلا لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فتكون إذن الخوارق والكرامات هي في الحقة من تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أجل أن مثلا شخص مثلا يستكثر بها من الأتباع ويريد ربما للناس أن يعتقدوا فيه ونحو ذلك، وإنما هو ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصله، وعليه بهذا يعني نبطل قول من قال بأن كل معجزة لنبي صح أن تكون جاز أن تكون كرامة لولي. نعم، نقول بدلها كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، فهي معجزة معنى تابعة له ليست مستقلة. نعم، وهو إنما ظهرت على يديه لأجل ماذا؟ لأجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه نادي بوضوء فجيء بالماء، فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. قال فصببت عليه وقلت بسم الله. قال فرأيت الماء يفور، يفور بمعنى يخرج بقوة، فوران يفور من بين أصابعه. نعم، وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وفي أسانيدها لين. وكنت أظن أن هذا الحديث حسن، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك يعني من الإنسان دائما تفطر لهذا أنه دائما عند الوضوء يقول بسم الله، عندما يشرع في الوضوء يقول بسم الله، وإذا تذكر قريبا أعادها كذلك وتذكرها لم يقلها في الأول يقول بسم الله، لأن إن شاء الله الفصل اليسير لا يقطع الاتصال يقولها. نعم، حتى رأيت لبعضهم يقول أنه إذا ختم وضوءه ولم يقلها كأنه يقول أن يعيد وضوءه، لا يستهي الإنسان بأن يذكر بسم الله في أول وضوءه، لا صلاة لمن لا وضوء له. ولو تتبعنا القواعد لقلنا أنها ماذا؟ أو ركن. نعم، كأنه يقول قائل ركن في الوضوء أن تقول بسم الله أوله، لأنه عندما قال لا وضوء، لا وضوء، النفي هنا تسلط على كلمة وضوء، فإذا انتفى يعني قلنا أن الذات لا يمكن نفيها لوجود كثير من يتوضؤون على كل حال، فنقول مباشرة إلى أقرب مجاز إلى الحقيقة وهو نفي الصحة. نعم، والذي تنتفي به الصحة إنما هو الركن إذا كان من داخل، أو الشرط إذا كان من خارج. نعم، لأن ذلك قلت لا يتهون أحد في أن يقول بسم الله عند ابتدائه وضوءه. نعم. قال نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وعبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ذكره مسلم. قال وزاد الترمذي بعد التشهد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويضعف بعضهم هذه الزيادة. نعم. وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك 3 مرات. وذكر بقي بن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق وطبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة فلم يكسر إلى يوم القيامة. نعم. ثم وقعت يعني ليس رفعت هكذا عندك ثم وقعت فلم تكسر نعم. قال رواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري وقال النسائي باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه فذكر بعض ما تقدم ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول ويدعو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركت من شيء وقال ابن السني باب ما يقول بين ظهراني وضوئه فذكره. لكن هذا الحديث صحيح واللهم الدعاء لكن هل يقال عند الوضوء هذا هو الذي فيه كلام. نعم. أما اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فهو صحيح لكن هل يقال عند الوضوء هذا هو الذي يحتاج إلى ليس خاص بالوضوء. نعم. ليس خاص بالوضوء. ماذا التسمية؟ قلت لو حكمنا القواعد المشهورة المعروفة لقلنا ركن ولكنه في الحق لا يعرف من قال بأنها ركنية ولذلك على الأقل يكتفى بأن يقال على الأقل واجبة لكن فقط ربما قد تبحث قد لا تجد من قال بركنيتها. نعم. وفيه نعم. نعم. ماذا؟ نعم. وهل تركنا يعني الدعوات المقصود به تركنا. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم وأذكاره. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع والترجيع المقصود بأن يعود أو يرجع إلى الشهادتين بصوت مرتفع وكثير من المؤذنين اليوم لا يفعلونه ربما قلدوا الأذانات التي في نعم في المسموعات والصوتيات ونحو ذلك ترجع أن يقول الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع ثم يقول بصوت منخفض ليس سر ليس نعم في الشهادة. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا هكذا يكون الترجمة. الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، ثم يقول كذلك بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته للشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا ثم يواصل. نعم. وإذا ربع فلا يرجع، بمعنى إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يواصل هكذا من ترجع. نعم. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة كما حديث في الصحيحين. نعم. إلا قد قامت الصلاة. ولم يصح عنه إفرادها البتة. نعم. وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، يعني مرتين مع الترجع. وأما حديث نعم ها وكذلك صح أن تكرار لفظ التكبير في أول أذان أربع لا توجد. إذن كلمة أربعا كأنه زائدة. نعم. ها؟ قال في أول أذان أربعا ولم يصح من الاقتصار على مرتين، واكتفى بكلمة تكرار لفظ التكبير تكرار. الله أكبر الله أكبر واحد. هو ذكر تثنية كلمة، قال مثلا قال وفرادها، قال ولم يصح عنه إفرادها البتة، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان. الله نقصد بالتكرار التربيع. نعم. ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، إذن معناها التكرار خلاف المرتين. قال وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة رضي الله عنهم. وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة، فقال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة في صحيح البخاري عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، بمعنى إلا الإقامة مستثناة من ويوتر الإقامة. نعم. الإقامة فلا توتر. وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان، تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان، وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة رحمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم 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 مرة واحدة هي في الحقيقة غير ثابتة، ولكنه كأنه أخذها من عمل أهل المدينة هكذا قال. نعم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، هكذا المالك يقول. ولكن في الحقيقة نعم الحديث فيه كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، الإقامة كان لا يوترها وإنما يأتي بها كذلك شفعا. نعم نعم يقول مثلا في الأذان الله أكبر، ما يقولش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولكن المؤذنون لا يعرفون هذا، يقول الله أكبر، ما تقولش الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. وأما في الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لكن لا يقول هكذا في الأذان، الأذان يقول الله أكبر الله أكبر، بل خالق قال خليل الأذان جزم. نعم أياك أياك تفضل. نعم أنه أخذ عنهم إيتار الإقامة قد قامت الصلاة، أخذها من عمل أهل المدينة. جيب مرة واحدة يقول تعالى الإقامة، لو جئت بها اثنتين يقول لك أعود، قلت لك لو أتيت بها اثنتين يقول لك أعد، وما إذا جئت بها واحدة أنت موافق له. نعم الجمع الجمع، وأن يقال الله أكبر الله أكبر بدلا من الله أكبر الله، لأن الله أكبر الله أكبر هذه تقريبا كأنها كلمة واحدة. نعم وإياك. نعم قال: وأما هدي، فصل، وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه خمسة أنواع، أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ عنه الجمع بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، والاقتصار على الحي على تي وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحي على تي دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. الثاني أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثالثة، نعم الثالثة أن يقول وأنا أشهد، هي لكل حال وأنا أشهد ثابتة، هي ثابتة أن يقول وأنا أشهد إلا أنها ربما قد لا تكون في هذه النسخة لا أدري ممكن، ولكنها ثابتة في الحديث أن يقول وأنا أشهد إلا إله الله وأحمد رسول الله رضيت بالله ربنا بالإسلام اليوم. وأخبر أن هذا عندك الثاني مباشر ماذا قال الثاني؟ ولكن ثابت كذلك وأنا أشهد نعم نعم ذكر في الحديث لا لفظ الحديث الذي هو في صحيح مسلم وأبو داود والترمذي نعم قال أن رسول الله قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا بمحمد رسولا وبالإسلام دينا وغفر له ذنبه. إذن هذا هو، وقلنا دائما عذر المؤلف رحمه الله أن هذا الكتاب ألفه في سفره، لذلك قلت دائما ألفاظ الأذكار، ودائما كذلك تنبيه آخر أيضا العلماء اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى، اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى، بمعنى مثلا أن تروي حديثا وتقول فيما معنى ما قال، هذا في الرواية لكل حديث، ليس نحن الذي ربما نتلفظ بالحديث نستشير به ولا. لا معليش أنا أريد أن أمهد إلى المسألة هذه، هذا إنما هو في الرواية، فهمت معنى محمد الرواية ليس للاستدلال، الرواية معنى الذي واحد منا ممكن عنده سند الحديث قل حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وأما نحن الذين نتكلم هكذا ونرسل الأحاديث بلا إسناد الكلام ليس علينا، الكلام لا يتعلق بنا نحن الذي ربما نستشهد ونحتاج إلى أن نستشهد بالحديث فنورده بحسب ما هو باق عندنا من ألفاظه، ونعلم بأنه ليس هناك أحد يكتب كأنه ربما شخص يكتب وربما كأنه ربما يعني يحرر الألفاظ، ونقول لا انتبه يعني نحن إنما نورد الأحاديث فقط من أجل إقامة الاستدلال فقط والاستشهاد. وأما الرواية بالمعنى الرواية، عندما نقول الرواية معنى شخص له سند يروي الحديث، إذن الخلاف جار في هذه الصفة الرواية، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، أن يقول شخص حدثنا فلان وفلان، لكنهم بالنسبة لما تعبد بألفاظه لم يختلفوا أنه لا يجوز روايته بالمعنى. هذا تعبد بألفاظه، مثلا صيغة التشهد ولا الاستفتاح ولا مثل هذه الأذكار التي نقرأها الآن لا يجوز أن يستبدل فيها لفظ بلفظ، هذه متعبد بنفس اللفظ لا بد أن تورده هو، ولا يجوز لك أن تستبدله بلفظ آخر ولو كان أو ظهر لك أنه بمعناه، لا يجوز لك لا رواية ولا استشهاد. نعم 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 أليست قضية رواية هذه، وإنما هو فقط يعني ابن مسعود رضي الله عنهما يقول كنا نقول ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى الله عليه وسلم نعم صرنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، نعم ليس مسألة يعني رواية ولا هذا، لا هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات عليه الصلاة والسلام، أو كما قال نعم صرنا نقول السلام على النبي ورحمة الله، فإن كان لأمر يتعلق بالخطاب هذا لا يكفي صراحة كما بعضهم علل، لأنه حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يقولونها بعيد عنه وهو ليس في صورة المخاطب، السلام عليك يقوله من يقولها من بعيد عنه في اليمن في جهات من العالم، نعم إذن ف يعني من قال بأن كلام ابن مسعود ربما وافقه كذلك بعض أيضا الرواة قال بأنهم صاروا يقول السلام على النبي نعم فلا بأس، نعم ولكن كذلك من قال السلام عليك أيها النبي أيضا لا بأس إن شاء الله، نعم 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 ماذا؟ أي عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله، عندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول هو وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، ها؟ تسمعون عندما يقولها. هو حكاية الأذان تكون بعد فراغه من لفظة أنت تأتي بعده. نعم الظاهر أن هذا هو الحكاية، كل ألفاظه تكون بعد أن يقولها هو تقول أنت بعده، وليس معنى أن توافقه. نعم. قال الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصلي ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية كما علمها كما علمه أمته. نعم. أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون. نعم. الرابع أن يقول بعد صلاته اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وزاد كذلك هنا إنك لا تخلف الميعاد، وهي زيادة ضعيفة. نعم نعتقدها ولكن لا نزيدها، هذا هو الذي كنا نقول كذلك أنه لا يجوز الزيادة في هذه الألفاظ ولا روايتها، بمعنى الألفاظ التي هي ثابتة. نعم بألفاظها، نعم بألفاظها تورد كما هي بلفظها، هكذا جاء بهذا اللفظ مقاما محمودا بلا ألف ولا لام، المقام المحمود، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه، فسل تعطه، وتكون تعطه ماذا لها الفايه السكنة. وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة، ماذا نعرف ربا؟ ماذا منادى تشدد لو قالتني لا، ويمكن يكون بدل لأن الله منادى، اللهم منادى ميم مشددة عوض عن يا نداء على مذهب البصريين. نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، هكذا قال لعل ربما رواية اللهم رب هذه الدعوة التامة، رب هذه الدعوة القائمة والصلاة لعلها رواية هذه نعم قال اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته. إن الحديث على كل حال ضعيف. نعم. وأما الرواية الصحيحة على كل حال اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. نعم. قال وقالت أم سلمة رضي الله عنها علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وصوات دعاتك فاغفر لي، ذكره الترمذي وكذلك هو حديث ضعيف. نعم. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه رحمه الله أنه كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة والمستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالحي أهلها عملا يوم القيامة، وذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفا عليه. نعم هو أيضا ضعيف. قال وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، وحديث ضعيف كذلك. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. إذن سؤال الله عز العفو هذا كما تعلمون يعني أمر ربما كثير منا من كأنه لا ينتبه له. هكذا عائشة رضي الله عنها ليلة القدر قال ماذا أقول إن وافقت أنا تلك ليلة؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم. قال وفيها عنه ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله أي في الجهاد. وقد تقدم هديه في أذكار الصلاة مفصلا والأذكار بعد انقضائها والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى، وأنه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن الشمس، حسر منها كشف عنها فانجلت والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ما به؟ وهل ذكرناه هنا؟ نعم ثابت وسنة. نعم يفعل هكذا، ليس كما يفعل بعض الناس يفعل هكذا بعض الناس، وبعض الناس يفعل هكذا مباشرة. هذه طريقة من؟ ها؟ ها؟ المغنين، المغنين مباشرة، المغنين المداحين القديم كانوا يفعلون هكذا، وربما يستمر هكذا يعني، لكن في حق السنة أن يضع سبابته في 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 أذنه. حديث في الصحيح على كل حال وهو يقول هكذا وهكذا، لكن ليس في ليس في وضع السبابة، وإنما فقط فيه الاستمالة في الصحيحين. يقول ها هنا وها هنا حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. حديث محمد ابن سيرين أبو زحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. نعم قال يقول ها هنا وها هنا حي على الصلاة، لكن حديث وضع الأذنين إنما هو إما في سنة الترمذي أو في سنة أبي داود وثابت. نعم ثابت. نعم قال نعم نعم لا يسقط، ولكن حب ذلك يكون أهل مكبر الصوت يفعلون هكذا هذا الطريق. نعم هذه كان بعض مكبرات مظن يفعل هكذا، لأن صراحة لو أن الإنسان يكون يؤذن هكذا فإذا فعل هكذا معناه ابتعد عن يعني اسمع الصوت وهكذا كأنه ابتعد، وهي العكس هذه إنما ربما لإسماع الجهات. عندما تفعل حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لإسماع الجهات، فإذا أنت ابتعدت هكذا معناها ذهبت بعيد. ولكن كذلك من أجل لا تذهب هذه السنة، لأن نعم بعض الناس نعم نحن نذكر بهذا التعليل، ولكن هذا التعليل ليس نص في الحق، هو تعليل لم يرد به حديث رحمه الله، ولكنه هو أقرب إلى هذا الفعل أو هذا الوصف. مثال ذلك مثلا، وهذا إن شاء الله نوعه وصفته سوف تأتينا إن شاء الله في أصول النبي عليه السلام، إذا ربما ذكرنا ربما يوما ما قصة أنه كان صلى الله عليه وسلم في الاطباع في الحج، كان إذا يعني طاف طواف القدوم اطبع بمعنى يعني كشف عن كتفه الأيمن، نعم ويعني غطى كتفه الأيسر بردائه وكشف عن كتفه الأيمن، هذا له مناسبة وقصة يذكرونها. نعم هذه القصة قد يقول قائل يوم هذه لا توجد ولم يبقى لها شيء، ولماذا نبقى ملتزمين لها؟ نعم ولكنها تبقى كذلك باقية. نعم كما أن أيضا المناسك إنما أقيمت لذكر الله تبارك وتعالى، وهي المواضع التي كان إبراهيم عليه السلام يتردد فيها، كذلك تتذكر أيضا إبراهيم عليه السلام وهو كان يتردد بين تلك المناسك. نعم وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد، ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصيغة على كل حال لا نحن نعرف صيغة ثابتة هكذا، فينظر إذن هل هناك صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، لا أظن يوجد شيء من ذلك. قال وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه ولفظه هكذا يشفع التكبير، وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط وكلاهما حسن. قال الشافعي إن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر كان حسنا. نعم، إذن نتوقف هنا. اليوم 20 من شهر رجب، أيك نعم هذا آه. ماذا آه. هو دخل الآن، ماذا يفيده إذا قاله داخل أو داخل بيت الخلاء ينزه عن ذيك العزر، داخل بيت الخلاء ينزه، هو صحيح نعم من حيث ممكن ما يمكن أن يخشى منه ومهما يكون بيت خلاء، لكن من حيث ربما الروائح ومن حيث المادة ومن حيث كذا وكذا وكذا لم يعد بيت خلاء كما كان قديما، والآن تقريبا كأن موضع فقط، وإلا فالحاجة أو ما في القنوات هو الذي فيه هذه المادة، وقد انصرفت ربما من البيت بكامله لم يبقى منها شيء في البيت، في المكان إنما هو فقط مكان لقضاء الحاجة نعم ويسمى بذلك، ومكان لا شك يبقى دائما مكان مظنة أن تكون فيه النجاسات وتكون فيه القذر ويكون فيه لخلق أشياء، فلا يتمسك بهذا في أن الإنسان يرد كأنه مكان ذكر ونحو ذلك، ولكنه تعليل حتى لا يقام كذلك بعض الناس عندهم بيت الخلاء مختلط مع 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 كذلك يعني الحمام نعم، فيتحرج من أن يذكر اسم الله عند الوضوء وعند الفراغ من وضوء، فممكن يقنع بهذا الكلام فقط، لكن يبقى هذا بيت خلاء نعم.